السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يغلق بابه ولا يهتك حجابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الفتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين وحزبه المفلحين. نسألك ربنا كما جمعتنا في هذا الوقت المبارك أن تجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشك وفي مستقر رحمتك وبصحبة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سؤال نطرحه في أول هذه الحلقة، وقد سئلت هذا السؤال وأنا خارج اليوم من خطبة الجمعة ولم يسعفني الوقت لإجابة الأخ السائل نظرا لشديد عجلتي لأمر ما. كان يسأل عن زوجته التي كانت حاملا، فبينما هي ساجدة دعت الله سبحانه وتعالى بأن يرزقها ولدا، ونذرت لله إن كان الذي في بطنها ولد أن تسميه محمدا على اسم النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والآن تريد أن تعدل عن هذا الاسم. نقول لها: أولا بارك الله تعالى لك في الموهوب وشكرت الوهاب وطعمت بره وبلغ أشده، ولا يجوز لك أن تعودي في هذا النذر الذي نذرتيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه سبحانه وتعالى وجل وعلا. واسم محمد عليه الصلاة والسلام اسم كريم على الله سبحانه وتعالى، لذا جعله من حظ ونصيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا النذر يعرف عند العلماء بنذر اللجاج، الذي ينذر فيه المرء أن يتبرع بشيء مقابل شيء آخر، والنذر إيجاب ما لم يجب. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنك إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
أيوة عم الشيخ.
السلام عليكم أولا.
سلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل تفضل.
هل الصلاة أما تصلي قبل المغرب مكروهة؟
نعم بارك الله فيك. هذا هو السؤال. عندك سؤال آخر؟
لا تمام كده.
الصلاة قبل المغرب الأصل فيها أنها مكروهة، فهي من أوقات الكراهة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتنفل المرء فيها. إذا كانت صلاة قضاء فلا بأس أن تقضيها في وقت الكراهة أو في غير وقت الكراهة، أما النفل المطلق أو صلاة السنة فلا يجوز أن يصليها المرء في أوقات الكراهة الثلاثة: من بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع قيد رمح، ومن قبل صلاة الظهر حتى تزول الشمس عن كبد السماء، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أوقات أن يصلى فيهن أو أن يقبر فيهن الموتى، وذكر الصحابة هذه الأوقات الثلاثة. حاشا النوافل ذوات الأسباب، إذا كانت هناك نافلة لها سبب مثل سنة الوضوء، تحية المسجد أو غير ذلك من السنن فلا بأس إن شاء الله. وهذا مذهب السادة الشافعية عليهم رحمات رب البرية، وهو الراجح إن شاء الله، وعليه جمهور المتأخرين من المذاهب الثلاثة الأخرى: الحنفية والمالكية والحنابلة عليهم رحمات الله الوابلة. فإن كانت صلاتك ذات سبب فلا بأس إن شاء الله بأن تصلي نافلة ولو كان ذلك في وقت الكراهة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. نعود إلى الأسئلة التي عددناها لهذه الحلقة والتي جل المسلمين بحاجة شديدة إليها، ومنها أنواع المفطرات وأقسام المفطرات التي يتحير فيها كثير من الناس. اعلموا أيها الكرام أن العلماء في المفطرات اتفقوا على أمور واختلفوا في أمور، وما اتفقوا عليه في المفطرات قليل جدا. اتفق علماء الإسلام على أن تناول الطعام والشراب من المنفذ الطبيعي الذي هو الفم يفطر إذا كان ذلك اختيارا. طيب مع الأخ هشام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ هشام.
تفضل. والله كده لينا أخ في الله كان ساكن عندهم واحد في دور الأرضي.
نعم.
وكان سائل الخلق لا عمره صلى ولا صام ولا يعرف الله قريب أو بعيد.
نعم.
فجمعوا عن بقى إن هو بيطلع فوق عندهم بتلصف عليهم في الشقة اللي بتاعتهم فوق أربع أدوار.
نعم.
طلع نازل وتقريبا بيطلع عندهم أمهم كمان. ف وجاتهم رسائل بالخلال على الموبايلات.
نعم.
الناس حذروهم منه يعني.
نعم.
فهم طبعا فقدر يمسكوه يضربوه يموتوه يعني مش عارفين يعملوا فيه ايه. فهو كان قاعد عندهم بقاله فتره بدون عقد.
نعم.
فجابوه قالوا له احنا هنعمل هنقدم ضرائب عقاريه اللي هو الموضوع بتاع الضرائب العقاريه اللي كان موجود دوت.
نعم.
فهنكتب عقود هنقدمها ليهم عشان هم طالبين مننا العقود دي. فهم مضوه على عقد ان هو الراجل ساكن بقاله سنتين ومضوه هو ما بيعرفش يقرا ويكتب وبصموه على ذلك.
نعم.
عشان يمشوه.
نعم.
على حب يعملوا حيلة عشان يمشوه.
نعم.
وفعلا دي الحيلة دي قالوا له انت هتمشي قدامك كشهر العقد بتاعك يخلص. جاب لهم ناس وكده وقعدوا قاعدين وقالوا له الراجل اللي هو سأل الخلق وبيطلع فوق عندنا ولازم نمشيه. احنا عملنا الحيلة دي عشان نمشيه.
نعم.
فهو الاخ دوت حس ان تحت معامل هو مشى الراجل خلاص بقى. فمن تحت معامل العقد ده حاسس بان هو عمل ذنب يعني.
نعم.
فايه رأي حضرتك في الموضوع ده؟
بارك الله فيك. واضح السؤال ان شاء الله. سؤالك ينقسم الى شقين. الشق الاول عن حكم عقد الإجارة وهل عقد الإجارة على وجه التأبيد أو أنه على وجه التأقيت. اتفق علماء الإسلام على أن عقد الإجارة عقد مؤقت وليس عقدا مؤبدا، لأن العقد المؤبد في الإجارة يعني سلب المالك عين ما يملك، وإنما المؤجر يبيع المنفعة ولا يبيع العين. فإذا أبدنا الإجارة أدى ذلك إلى تأبيد المنفعة في يد غير المالك مما يشبه البيع. فمن حق المؤجر أن يفسخ العقد في أي وقت شاء، ومن حق المستأجر كذلك أن يفسخ العقد في أي وقت شاء، لأنه من العقود غير الملزمة، أي التي لا يلزم أحد الطرفين أن يخضع فيها للآخر إذا طلب الاستمرار، بل يجوز له أن يتم المدة ويجوز له أن يرفضها، أن يتفق على شهر على سنة على سنتين لا بأس. هذه المسألة الأولى. وجوابنا ينبني عليها، ينبني عليها هل يجوز لهم إخراجه أو لا يجوز لهم إخراجه. فيجوز لهم أن يخرجوه ولو لم يكن هناك مشكلة، أما إذا كان إخراجهم له لمجرد المشكلة فالواجب عليهم أن يعملوا بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وإذا كانوا تأكدوا من هذا الأمر أو لم يتأكدوا، أم لم يتأكدوا، فإخراجه يعني جائز إن شاء الله ما لم يعد عليه بالمضرة. معنا الأخت أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا حماية الله يرحمه كان متجوز واحدة ثانية.
نعم.
مع ابن مني.
نعم.
فجي لما قبض المعاش وهو حي ادال ماما اللي هو حماتنا وقال لها يوزع على ثلاث أولاد صبيان بس.
نعم.
هاتجين بيت وهم يسكنوا فيه وما اداش لابنه اللي هو الكبير ده، قال عشان هو متجوز ومعاه بيته ومعاه بنك عايش في بنك.
نعم.
ومعاه شقه.
نعم.
فهو دلوقتي توفى، هل هو ليه نصيب فيه؟
نعم بارك الله فيك.
اللي احنا اشتريناه فيه ده.
نعم.
في سؤال تاني حضرتك.
اتفضلي.
مثلا ما جبت حاجه بالقسط وبيعها بوصلها للبيوت، فهل ده حرام ولا حلال؟
واضح ان شاء الله.
والسؤال الثالث الله يكرمك.
نعم.
حضرتك برضه في ايه يعني تجيب البديع بجيب فجيب الثمن زائد الربح واتصل بالاخ اقول مثلا ايه السلعه دي هتتكلف كذا اجيبها لك تناسبك ولا ما اجيبهاش، هل كده حرام ام حلال؟
واضح ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم، فلا يجوز للابوين او لاحدهما ان يفاضل بين ابنائه في العطيه الا لسبب مشروع، كان يكون احد هؤلاء الاولاد حاجته اكثر من الاخر، أحد الأولاد يتعلم في كلية الطب مثلا أو الهندسة أو كلية فيها كلفة والآخر لا يزال في المرحلة الإعدادية، فالعدل أن تعطي هذا ما يكفيه وأن تعطي هذا ما يكفيه، وليس العدل أن تساوي بينهما في النفقة، إنما المساواة بينهما في أن تعطي كل واحد منهم حاجته. أما التفضيل بغير سبب فهو محرم عند جماهير أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، فأمره صلى الله عليه وسلم كما يحب أن يكون سواء له في البر أن يعدل بينهم. وجاءه من يشهده على وصية فيها جور فقال إني لا أشهد على جور. فالواجب عليكم الآن أيها الورثة أن تقسموا هذا الميراث بحسب تقسيم الله سبحانه وتعالى كما في كتابه وكما في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما البيع الذي ذكرتيه فهو صحيح ما دام البيع لا يتم إلا بعد شرائك التام، تشتري أنت السلعة أولا شراء تاما ثم بعد ذلك تبيعين السلعة لمن تشائين، لمن طلبها أو لمن لم يطلبها، أنت في ذلك حرة مختارة. المهم أن يتم شراؤك الأول شراء تاما مستقلا ثم بعد ذلك تبيعين السلعة لمن أردت. معنا الأخ أبو لقمان من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
يا شيخ عندي سؤال.
اتفضل.
يا شيخ ما حكم انتماء إلى السلفية؟
نعم. هذا هو السؤال؟
والسؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
هل حبيب الجفري من أهل السنة والجماعة؟
بارك الله فيك، بارك الله فيك. عندك أسئلة أخرى؟ نعم. السؤال الأول الانتماء إلى السلفية، السلفية ليست اسم وليست جماعة معينة، السلفية عبارة عن منهج، منهج يشبه المظلة، من دخل تحت هذه المظلة كان من أهلها ومن لم يدخل تحتها لم يكن من أهلها، فالسلفية منهج، فمن ادعى السلفية وهو يخالف منهج السلف فليس منهم، ومن لم ينتسب إليهم اسما أو يدعي ذلك لكنه على منهجهم فهو منهم، وإنما ظهرت هذه الألقاب ليتميز بها أهل الحق عن أهل الباطل، وإلا فالأصل أننا جميعا ندخل تحت اسم واحد هو سماكم المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين المؤمنين عباد الله، الاسم الجامع الذي يجمع الكل. لكن لما ظهر أهل البدع كان لابد أن يتسمى أهل الحق باسم يميزهم عنهم، فسموا نفسهم أهل السنة والجماعة أو بعضهم بالسلفيين أو غير ذلك، لكن السلفية كما ذكرت منهج وليست مجرد اسم. أما السؤال عن الشخص المذكور فليس برنامجنا ولا هذه القناة ولا غيرها لأجل تقييم الأشخاص جرحا ولا تعديلا، فذلك له مجاله وله حاجته وله ضرورته، ولا يمكن أن نجمل الكلام في شخص ما في مجرد فتوى أو في مجرد كلمتين يعني تقالان هكذا على الهواء، ولكن خذ الرقم إن شاء الله من الكنترول ولعله يكون بيننا كلام في هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. نعود مرة أخرى إلى المفطرات المتفق عليها. قلنا إن أول مفطر اتفقت الأمة على أنه يفطر الجماع في نهار رمضان عامدا عالما، وبعض الناس أحيانا يقول كنت أجهل أن هذا الجماع عليه كفارة، أنا أعلم أنه ممنوع في نهار رمضان لكن لا أعلم أن عليه كفارة، فلا تلزمني الكفارة لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والجهل ملحق بهما، أو لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أبدا، جماهير أهل الفقه على أن الجهل بالحكم ينفي الإثم ولا ينفي الكفارة. تجهل حكم الجماع في نهار رمضان، تجهل أن عليك كفارة، لا إثم عليك، نعم لأنك تجهل، وهذا لا يتأتى في من يقيم بين أظهر المسلمين، لأنه من المعلوم ضرورة أن ذلك مما يتناقض مع الصيام، فالصيام إنما شرع لكبح جماح النفس وشهواتها، فكيف يقلبه المرء فيكون تلذذا بما حرم الله سبحانه وتعالى في نهار رمضان، فيقبل قوله في جهله بالحكم ولا يقبل قوله في جهله بالكفارة. والحكم الأول حكم شرعي تكليفي، والحكم الثاني حكم شرعي وضعي. حكم الشرع التكليفي أنه يحرم عليك الجماع في نهار رمضان، حكم الشرع الوضعي أنه يجب عليك كفارة وإن كنت ناسيا وإن كنت جاهلا بالحكم. نعم، معنا اتصال. الأخت نورة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لحضرتك يا شيخ أنا يعني عمري 42 سنة.
نعم.
فأنا ابتديت المقاب من سنة.
نعم ما شاء الله.
وبعد كده أنا عندي مشكلة في التنفس.
نعم.
فهضطر إن أنا أقلعه. فهل انا عليا وزر دلوقتي؟
نعم بارك الله
ارجو الاشهاد. الله يخليك.
بارك الله فيك. اولا نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتك على الحق وان يلهمك رشدك وان يشرح صدرك وان يوفقك لما يحب ويرضى وان يرزقك العمل الصالح الذي يقربك اليه زلفى وحسن مآب. واعلم رحمك الله ان الله تعالى لا يكلف نفسا الا وسعها، لا يكلف نفسا الا ما اتاها، وانت ادرى بذلك. لا يمكن لي ولا لاحد من البشر ان يقول لك اخلعي حجاب النقابه للضروره، انت التي تحددين تلك الضروره. والضروره رحمك الله تعالى لا تتمثل في مجرد الضيق الذي يتحمله الانسان، وانما ضيق يسبب للانسان حرجا في حياته بحيث لا يستطيع ان يقضي ما عليه من الواجبات، وهذا الشيء يلازمه. فان كان حالك كذلك فلا باس ان شاء الله ان تخلعيه، ولي عندك اقتراح او امر او فتوى اذا خلعتيه. لكنني اولا اقول لك التمسك به اولى، وان اصابك شيء من العنت وان اصابك شيء من المشقه، فان كنت لابد فاعله ووصلت الى درجه الضروره فعليك ان تقللي من الخروج جدا، ان تخرجي ليلا او ان ترتدي نقابا خفيفا بحيث تستطيعين تلقي النسم من خلاله دون مشقة عليك، أو أن تغطي معظم الوجه، أو غير ذلك من الأمور التي يمكن بها أن تفتدي تلك الضرورة التي وقعت فيها. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، ومجاوزة الحد بغي وعدوان. أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن يلهمك رشدك. نعم معنا اتصال.
ايوه
يا الاخت زينب مرحبا.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
بقول لحضرتك انا جوزي كان حصلت مشكله وكده يعني، وبعدين بيصرف فلوس كتير، قلت ما تصرفش كتير، احنا محتاجين الفلوس دي. فراح قال لي ما تجيبيش حاجه من بيت اهلك. انا قلت له لا بجيب. فراح قال لي عليا الطلاق معاكي تجيبي حاجه من بيت اهلك تاني.
تمام. سالتيه نيته ايه؟
بيقول لي وعلي الطلاق الثلاثة معاد حاجة من بيت أهلك تيجي هنا تاني.
طيب أنت سألتي الزوج ما هي نيته؟ نيته فعلا لو جبتي حاجة من البيت أبوك يطلقك يعني؟
آه هو بعد كده قال لي أنت بتزهقين وكده وبتخلينا احنا في يمينات أنا مبقاش عايزة.
نعم نعم واضح إن شاء الله. الأخت زينب تسأل عن زوجها الذي يطلق طلاقا معلقا على فعل أمر معين، أو أنه حلف بالطلاق. أولا من حلف بغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فالواجب على كل رجل أن يملك يمينه قبل أن يطلقه. نسأل الزوج إن كنت نويت الطلاق عند ذلك وقع الطلاق بمجرد حصول ما علقت عليه، وإن لم تنوي الطلاق فكفر كفارة يمين وتحلل من هذا الأمر. معنا اتصال.
السلام عليكم.
الاخ عيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا بك يا اخ عيد اتفضل.
الله يكرمك. قلت الشيخ صراحه انا شغال في شركه بترول.
نعم.
والهيئه البترول بتعمل قروض حسنه.
نعم.
للموظفين.
نعم.
بصدر عايز اقساط عن طريق خصم ربع راتب الموظفين على لحد ما القرض يخلص يعني.
نعم.
ولكن بتشترط ان تخصم قبل ما تاخد القرض تخصم 1.5% في مقابل ان هو في حاله الوفاه يعفى المقترض من سداد القرض.
يعني كتامين على القرض 1.5% كتامين على القرض. نعم
بحيث ان لو في حاله الوفاه بيعفى من القرض.
نعم
ده اجبار.
نعم
ده حكم القرض دي سيادتك.
واضح ان شاء ولا مصاريف اداريه؟
لا مش مصاريف اداريه.
نعم واضح ان شاء الله. بارك الله فيك. يعني التأمين على مجرد الديون غير صحيح، التأمين على مجرد الديون غير صحيح، فلا يجوز أن تتعامل بهذه المعاملة. لو كان 1.5% مصاريف إدارية فلا بأس، فالمصاريف الإدارية تستغرق هذا المبلغ بل قد تستغرق ما هو أكثر من، لكن التأمين في ذاته يعني معاملة مبنية على الغرر، مبنية على شيء لا تؤمن عاقبته، فلا ينبغي الإقبال على هذا القرض. والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. معنا الأخ عربي.
أيوة بقى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته.
انا لست باشا يا شيخ عربي، اتفضل.
لا تفضل.
الله يكرمك.
بعد اذنك عايز اسال سؤال.
اتفضل.
انا في حام.
في ايه؟
ايوه بس
اتفضل
يا شيخ.
اتفضل.
انا زبت حام.
نعم.
وبتتعب تحط صباعها في بقها عشان تتقطع
عشان ترق. نعم.
هل بيجوز؟
يعني استقاءت في نهار رمضان عامده.
بس هي بتقول ايه، هي بتبقى غصب عنها يعني.
نعم نعم.
بتبقى تعبانه جدا.
نعم بارك الله فيك.
عاد سؤال ثاني معلش.
اتفضل.
ايوه بس
اتفضل. أيوة اتفضل اتفضل.
وبس هي بتقول لحضرتك تعبانه جدا يعني.
نعم يعني فعلت هذا مضطره. نعم.
و قعدت قوي ففضلت.
نعم.
ففضلت الصور.
في نفس اليوم الذي استقرت فيه.
استنى.
في يوم اخر؟
نعم. فا ايه حضرتك الجواب بعدين؟
بارك الله فيك. من زرعه القيء فلم يستطع ان يتماسك ويقظم فلا شيء عليه ان شاء الله، حتى لو استجلب ذلك بأصبعه للضرورة، لأنه قد يحصل له من القلق ومن التعب ومن الإرهاق ما يؤدي إلى اضطراره لمد أصبعه في حلقه. أما إذا كانت قد فعلت ذلك طائعة مختارة فقد وقعت في خلاف أهل العلم، فمنهم من يقول إن من استقاء في نهار رمضان عامدا يفطر، ومنهم من قال لا يفطر، وإن كان الراجح أنه لا يفطر إلا أن الاحتياط يقتضي أن يصوم يوما مكان هذا اليوم، وحال زوجتك ليس كذلك، فهي مضطرة إلى هذا نظرا للقلق الذي يحدثه الحمل عند الحامل، بحيث لا تطيق أحيانا إلا أن تضع أصبعها في حلقها وتستخرج ما في جوفها فلا شيء عليها إن شاء الله. أما اليوم الذي أفطرته فإن كان ذلك لعذر فلا إثم عليها، فإن أفطرت خوفا على جنينها فقط كان عليها القضاء والكفارة، وإن أفطرت خوفا على نفسها فقط أو على نفسها وجنينها فعليها القضاء فقط، وإن أفطرت عامدة دون عذر فهي آثمة ويجب عليها أن تقضي يوما مكان اليوم، والله تعالى أعلم. الأخت أم جنى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
اتفضلي يا أم جنى اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وطي التلفزيون، وطي التلفزيون يا أم جنى.
أنا زوجي يعني من جد في بيت العيلة.
نعم.
وهو يعني بيصرف على البيت كله.
نعم.
هل حرام إن هو يشيل فلوس برا البيت؟
نعم، هو متولي يعني نفقات البيت. من الذي في البيت؟
أم وأبوه وأخوات الأولاد.
يعني أنت بتقولي ممكن يعني يدخر بعض الأموال، يحوش يعني.
أيوة لنفسه يعني.
نعم نعم. وهذا الادخار من ماله هو.
من ماله الخاص.
نعم بارك الله فيك. عندك سؤال آخر؟
لا شكرا لك.
بارك الله فيك يا أم جنى. يجوز لزوجك أن يحتفظ بما شاء من ماله، فلكل مكلف في شرع الله ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا أن يستلب منها مالا دون رضاها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أو كما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لكن العادة جارية أن الناس يتفقون على خلاف هذا، يقول لك بيت عيلة. بيت عيلة يعني يأتي كل واحد بالمال الذي عنده ويضع هذا المال في البيت، وهذا وإن حصل باتفاق بين الناس فهو جائز، أما بدون اتفاق فلا بأس إن شاء الله، وحتى لو حصل اتفاق ثم خالفه الإنسان فلا بأس إن شاء الله، فهو ماله يتصرف فيه كيف يشاء، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. الأخت أم عمر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضلي يا أم عمر.
بقول لحضرتك يا شيخ، أنا صحيت قلقت يعني بالليل.
نعم.
وقمت شربت مية وشربت عصير.
نعم.
وكان جوايا يقين يعني ان الفجر لسه ما قدرش.
تمام.
اكيد يعني هو قلق وبس.
تمام.
المهم دورت على الساعة وبصيت فيها عشان اصحي زوجي يعني.
نعم.
لقيت الساعة 5.
نعم.
للأسف يعني.
نعم.
طبعا كانت طالبة كبيرة بالنسبة لي، بس انا فعلا مكنتش عارفة او متأكدة خالص ان الفجر اذن يعني، فمش نعم. عارفة ايه اللي عليا يعني، اقضي اليوم بس ولا علي كفارة كمان؟
نعم بارك الله فيك، واضح السؤال ان شاء الله. من اكل او شرب ظانا بقاء الليل فقد ذهب جمهور اهل العلم انه يعمل بناء على ظنه، فلا شيء عليه ما لم يكن عامدا أو مقصرا في تحري معرفة الوقت، فإن تحرى معرفة الوقت بما يتاح له كظلمة الليل ونحو ذلك فلا شيء عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا قصر في التحري فعليه أن يقضي يوما مكان اليوم. وسؤال السائلة يدل على أنها أكلت بناء على غالب ظنها، ونحن مع الجمهور إن شاء الله في أن ذلك لا يفطر، لأن الأحكام في الشريعة دائرة مع الظن، فبغلبة ظن الإنسان وبقدر استطاعته يكلفه الله سبحانه وتعالى. فصيامك صحيح إن شاء الله، ولا قضاء عليك ولا كفارة عليك، لكن بعد ذلك إن شاء الله ما دام الأمر كذلك عليك أن تتحري طلوع الفجر أو عدم طلوع الفجر، والله تعالى أعلى وأجل وأعلم. الأخت سناء معانا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ثبتك على الحق يا شيخ، نحن وإياك إن شاء الله.
آمين وإياك، بارك الله فيك. تفضلي.
أنا لي سؤال.
نعم.
أنا لي سؤال، أنا بعمل في إحدى الوزارات.
نعم.
والوزارات دي بتوفر لنا سيارات.
نعم.
بالتقسيط. بتجمع مننا الطلبات وبتاخد قرض جماعي من لتمويل شراء السيارات دي من التوكيل بتاعها.
نعم.
فهل انا لو اشتريت سياره بهذا النظام علي اسم؟
هل التعامل بين الشركه وبين البنك، او ان التعامل بينك وبين الشركه؟
لا، انا التعامل بيني وبين الوزاره.
نعم.
والوزاره بتاخد قرض من البنك جماعي للموظفين كلهم.
نعم.
وبتشتري بالقرض ده من التوكيل بتاع السيارات
نعم. القرض الجماعي هذا تسجل فيه
من
نعم انا سأجيبك إجابة عامة آيتها الكريمة. لو كان هذا القرض بينك وبين البنك وهذا يعرض بالعقد، فإن كان عليك دين للبنك فهذه المعاملة غير صحيحة ولا يجوز لك أن تتعاملي بها، بمعنى أنك تكونين قد تعاقدت عقدا ربويا مع البنك وهذا لا يجوز. أما إذا اقترضت الشركة من البنك واشترت السيارات من هذا المال وبعت لكم السيارات بيعا مستقلا على أن يحسم من راتبكم، فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، أقل أحوالها أنها مكروهة وأن تركها أولى من فعلها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأعلم. معنا الأخت هناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اتفضلي يا أخت هناء.
ايش
معاك يا أخت هناء؟ اتفضلي.
لو سمحت أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
لو سمحت، لو في واحدة عندها نزيف وكذا يعني.
نعم.
فيعني دي
انقطع الاتصال. وصلنا الى ختام هذه الحلقة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعلنا واياكم من عباده الصالحين واوليائه المتقين وحزبه المفلحين، وان يبارك لنا ولكم في ايام وليالي رمضان، وان يخرجنا منه بذنب مغفور وعمل مقبول وسعي مشكور وعتق من النيران، وان يوفق الدعاة الى سبيله لما يحب ويرضى، وأن يجعلهم دعاة ربانيين يدعون إلى سبيله على بصيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.